الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومرحبا بكم أيها الأحباب، ولازلنا في مسيرتنا مع هذه المواقف العظيمة الجليلة، حيث أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان من أحد في يوم الرجيع ويوم بئر معونة، حتى أنه من شدة الألم والتأثر بما أصاب الصحابة من مقتل، دعا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي لنا مسلم عن أنس يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله، دعا عليهم 30 صباحا. وقد جاء في بعض الروايات أن أنس قال: أنزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا قرآنا ثم نسخ، وقال أن الذي كان قد أنزل قول الله جل في علاه عن على لسان هؤلاء الصحب: لقد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه. فلما قرأ ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة في هذه الآية: أبلغ قومنا أن قد لقينا ربنا ورضي عنا ورضينا عنه. فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء، وكما ذكرنا أنه توقع أن الداني والقاسي سيطمع في شوكة ورقبة المسلمين بعد ما جرى في أحد، وكان هذا من مظاهر الطمع والنكالة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ثم ما لبث بعد هذه المواقف وهذا الحزن العظيم أن تعرض لغدر ومكر ودسائس اليهود ممثلة في بني النضير، حيث كما ذكرنا طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أن يؤدوا ما عليهم لدية القتيلين الذين قتلهم عمرو بن أمية الدمري، فأرادوا أن يغدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، فنبئ عليه الصلاة والسلام بما يبيتون، فانطلق وجمع المسلمين وحاصر بني النضير، والرعب يلقى من الله عز وجل في قلوبهم فيستسلمون أو كادوا يستسلمون وينزلون على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انبرى لهم رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول يقول لهم: لا تستسلموا، عندكم القوة عندكم السلاح، وأنا آتيكم 2000 من الجند لا يبارحون مكانكم، وحلفاءكم من غطفان وغيرها تناصركم، وكذلك بنو قينقاع وبنو قريظة يناصرونكم. فعادوا في كلامهم ولم يقبلوا أن ينزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوفي طبعا أحدا، لم يوفي أحد ما التزم به، سواء رأس النفاق أو غطفان أو بنو قريظة، لم يوفي أحد بشيء. وهنا نزلت في سورة الحشر الآيات تتكلم وتصف كيف أجلاهم الله عز وجل، وكيف قتلوا وحركوا بيوتهم بأيديهم وبأيدي المؤمنين، وكشف وفضح الله عز وجل فعل المنافقين، حيث قال: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم من أهل الكتاب لئن لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. واستمرت الآيات تفضح وتبين بعض أحكام الفيء وأيضا جواز تحريق الأشجار لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرق أشجارهم لما احتموا بها. وبعد ذلك بين الله عز وجل مكانة المهاجرين والأنصار وفضلهم ثم تكلم عن الدعوة الله عز وجل في آيات الدعوة إلى تقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أثنى ربنا جل في علاه على نفسه وأسمائه وصفاته والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الآيات. فكانت موقعة أو غزوة بنو النضير هي فضل من الله وإجلاء لهؤلاء الخونة ولكن ما جاءت إلا لخيانتهم وغدرهم ومكرهم ثم ثبتهم الله وألقى الرعب في قلوبهم وغدر بهم المنافقون وغدر بهم إخوانهم من عبدة القردة والخنازير من بني قريظة وغدر بهم غطفان فأبوا أن يساندوهم فجلاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المدينة وانطلقوا خارج المدينة بعد ذلك وغنم الله نبيه صلى الله عليه وسلم من ورائهم الفي الكثير. بعد طرد بني النضير من المدينة بدأت الأمور تتزن ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يعلم أن الأعراب يتربصون من هنا وهناك فيرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد ليؤدبوا هؤلاء المجرمين الذين خانوا الله ورسوله وغدروا الصحابة ويهربون على رؤوس الجبال كعادتهم ويفرون من المسلمين. ثم تأتي شوال يأتي شوال في العام الرابع للهجرة الموعد الذي توعد أبو سفيان أن يعود فيه للقاء المسلمين. لما فر من حمراء الأسد أبو سفيان قال لأعودن إليهم العام المقبل فأجتثهم من المدينة. فجاء الموعد وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عرف بغزوة بدر الثانية أو غزوة بدر الآخرة أو غزوة الموعد الذي توعد فيه. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حوالي 1500 من الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى هذا المكان قريب بدر وخرج أبو سفيان في 2000 من المشركين ثم عسكر على طريق ظهران وجاء الرعب جند من جند الله. أيها الأحباب هذه جنود يسلطها الله على أعداء وأعداء نبيه. الرعب يأتي في قلب أبو سفيان وفي صدره فيراود نفسه فيقول لمن معه نحن في عام جفاف ولا أرى أن نستمر لأنه سيصيبنا من الشدة وآثار الجفاف الكثير فلنرجع لنستقبل عام لا يكون جفافا فنعود إليهم مرة أخرى. فرجع أبو سفيان ولم يتقدم لملاقات النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم الذين عسكروا لمدة 8 أيام تقريبا جوار بدر وباعوا واشتروا وكسبوا وعادوا بهذا المكسب إلى المدينة بعد نصر بانسحاب مرة أخرى على الموعد مع أبو سفيان. وكانت هذه بمثابة التثبيت وإعادة الهيبة إلى المجتمع الإيماني المسلم بالمدينة أن قريش هابت لقاءهم وكان لها أثر كبير. ثم جاءت غزوة أخرى وهي غزوة دومة الجندل لتأديب ومنع منع قاطعي الطريق الذين آذوا الناس في هذه المنطقة التي هي قريبة من الشام. فهذه مجموعة غزوات وسرايا أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان على رأسها أو أعظم ما كان فيها غزوة بني النضير وإجلائهم عن المدينة، وبدر غزوة بدر الثانية، وما كان بعدما أصاب النبي وأصحابه من آلام في الرجيع، في يوم الرجيع وفي يوم بئر معونة. إلا أن التثبت على طريق الله لا يأتي إلا بالخير وبموعود الله جل في علاه. الله أسأل أن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا، وأن يردنا إلى طريق رسوله وإلى سنته وإلى سيرته وإلى سنن الله التي يحقق لنا بها النصر بموعوده اليقيني ردا جميلا. إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.